باسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. انا طبعا ببقى سعيد ان انا اجي كنيسه العذراء واخد بركه العذراء اولا، وابونا يونان وابونا جيمس وشعب العذراء المحب للمسيح. ربنا يدينا الصحه كلنا في الظروف اللي احنا عايشين فيها، ولكن ربنا ما بيحبش يحرمنا من البركه. الكلام عن العذراء ما بيخلصش، وحتى لو هنعيد نفس الكلام بنفرح بيه. الموضوع هكلمكم فيه يمكن أبونا قال لكم، لكن هنتكلم في موضوع العذراء وتعب المحبة. مش المحبة ولا التعب، لا، الكونكشن ما بين المحبة والتعب. هو لازم المحبة يبقى فيها تعب؟ يعني في ناس تقول لي أنا بحبهم بس يعني بحاول إن ما أقربش قوي لحسن، بيبقى فيه جراحات، بيبقى فيه مشاكل، بيبقى فيه جرح. دايما المحبة طبعا قامة كبيرة جدا، ولكن احنا المحبة من غير تعب يبقى ناقصها حاجة. المحبة بيبقى فيها تعب، عشان كده الآية بتقول الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. ما يبقاش في محبة ما فيهاش بذل، ساعات جراح، ساعات ثمن بيدفع، ساعات مغامرة. عشان كده احنا نتكلم عن العذراء مريم ونشوف المحبة بتاعتها قد ايه تعبت، واحنا نقدر نستفيد ايه من التعب. شكرا لابونا جيمز، يعني في التكنولوجيا هو احسن مني بكتير طبعا. فزي ما انتم شايفين الآية اللي بقول لكم عليها، الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد قدمتم القديسين وتخدمونه. عشان كده يعني الناس اللي بتسأل زي ما بتقول ساعات في الاعترافات إن أنا عايز أحب بس ما تعورش، ويتلاقوا في تعليقات من الناس كده، الناس اللي تأذيك ابعد عنهم، الناس اللي تتعبك بلاش تتعامل معاهم. لا طبعا، وما أنت عايز محبة من غير تعب؟ أنا همشي بسرعة في الموضوع عشان نوصل. أمثلة من الكتاب المقدس عن الناس قدمت تعب المحبة وإزاي إن المحبة تهون التعب. لما يكون في إنسان بيحب، التعب يبقى هين ومقبول وحلو ولذيذ. أول مثل يعقوب ورحيل. يعقوب عمل عند خاله 7 سنين عشان يتجوز بنت خاله رحيل. الشغل ده ما كانش شغل سهل، وكان شغل ببلاش، وكان أشغال شقة علشان. وفي آخر 7 سنين اكتشف إن خاله خدعه وزوجه ليئة بدل رحيل، فاشتغل 7 سنين تاني، وكانت في عينيه كأنها فترة قصيرة، 14 سنة. 14 سنة بيشتغل من غير أي دخل ولا مرتب، وشوف هو كان سعيد قد ايه، لانه في الاخر اتكافئ ان هو اتجوز رحيل اللي خلفت له يوسف اللي من نسله جه المسيح. المثل الثاني، هو امثله كتيره جدا، عارفين القصه بتاعت روث اللي هي راعوث، ونيومي اللي هي نعمه، سابت بيتها وكان ممكن تتجوز مره تانيه، وتبعت إله ما تعرفوش بس حبيته من خلال حماتها. وبعدين ربنا كافئ محبتها وتعب محبتها إنها تعرفت على واحد اسمه بوعز، وبوعز ده كان ذوي قرابة لها، وتزوجها لأن هو شاف محبتها وتعب محبتها وعنايتها بحماتها. وبناء على كده ده بوعز خلف واحد اسمه يسى، ويسى خلف داود الملك من راعوث. يعني راعوث هي جدة داود الملك. يعني تخيلنا أي حد فينا كده يبقى من نسله يجي ملك، ومش ملك وبس، ده ملك وجي من نسله المسيح كمان. دي بركة كبيرة أوي. المحبة تهون التعب. تقدر تقول شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما تبيتين أبيت، حيثما ذهبتي أذهبوا. ليه كل التعب ده؟ هي كانت تعرف انها تتكافئ؟ لو الواحد يعرف انه يتكافئ ده الواحد يموت نفسه في التعب، لكن هي ما كانتش بتبص لكده. بص، في مسؤوليه عليا، في واجب عليا، في محبه في قلبي تجاه دي الست اللي فقدت جوزها وبعدين فقدت ولادها الاثنين، ورجعت ايه قالت لا تسموني نعمة بل مرة من المرار. لو بصيت للقديس الأنبا بولس، بولس الرسول بيقول تعبت أكثر من جميعهم. إيه اللي خلاك تتعب كده وتلف العالم كله؟ ما تخليك في بيتك مرتاح. ممكن الواحد يقعد في بيته مرتاح يقول أصلا ما بحبش أروح الكنيسة عشان ما أقابلش حد. طب خليك منعزل لوحدك، بس الناس يعني أو التعب أو المشوار أو الوقت، ما عنديش وقت. ما هو لازم فيه تضحية. اللي بيحب ربنا يحب يقعد معاه، يحب ربنا يحب يجي بيته. لكن اللي عنده محبة ضعيفة شوية يستخسر التعب في الناس وفي ربنا. واحد زي زكا، طبعا أمثلة كثيرة جدا، لو دخلت في كل الأمثلة هتلاقي كلهم بيقدموا تعب المحبة وبيكافئوا على هذا التعب. زكا ضحى بأهم حاجة في حياته، الحاجة اللي متملكة على قلبه، اللي هي إيه؟ محبة الفلوس. إزاي يعني تقول أعطي نصف أموالي كده 50% للفقراء، وإن كنت قد وشيت بأحد أعطي 4 أضعاف؟ إيه اللي غيره كده من واحد بيموت في الفلوس لواحد مستعد أن يتنازل عن كل ده ويقدم تعامل المحبة؟ الحقيقة أعظم مثل في تقديم المحبة هو ربنا يسوع المسيح. قبل ما أتكلم عن العذراء مريم، أتكلم عن العذراء مريم بالتفصيل في مراحل حياتها ودي يتعب التعب المحبة، وإزاي أنا عايز أبقى زيها أو حتى نصها أو ربعها أو حد جزء يعني. فالرب يسوع المسيح قدم تعب المحبة، هو بيحبنا من الأول. هكذا أحب الله العالم، بس عشان أحب الله العالم عمل إيه؟ بدلة يعني ضحي، he gave، لازم يبقى فيه عطاء. بدلة ابنه الوحيد، والرب يسوع المسيح نفسه يقول احنا بنقول له ونخاطبه ونقول له في القداس تعبت معي، انا الذي سقط، انا اللي ما استاهلش. تعبه في التجسد، التجسد ده موضوع مش سهل. الكلمة اتخذ جسدا او صار جسدا هي عبارة صغيرة بنقولها في صلاة باكر، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. البروسس دي فيها تعب جامد قوي، ان ربنا يصير جنينا في بطن العذراء مريم، ويصير طفلا عاديا، مش هنقول طفل خارق، الطفل المعجزة اللي ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيسنن ولا بيتعب، لأنه تعب لما كبر حتى يقول وتعب وارتاح على البئر. هل موضوع التجسد ده موضوع سهل؟ ده محور المسيحية، إن الله حل بيننا، وعشان تحل بيننا وتشيلنا كلنا في جسدك ده كان تعب كتير، تعب في التجسد وتعب في الخدمة وتعب في الصليب. فده نموذج لتعب المحبة كبير قوي. أنا خش على العذراء مريم بقى، لأن ده الموضوع بتاعنا، هي نموذج لتعب المحبة. هنمسك مرحلة مرحلة من حياة العذراء مريم كده. أنا عندي مثلاً 8 مراحل هتكلم عليهم. العذراء مريم من زي ما أنتم عارفين مرحلة الطفولة. ايه الطفوله بتاعت العذراء مريم؟ شكلها ايه، حلو ولا وحش؟ ايه رايكم، سهله ولا صعبه؟ childhood، من سن 3 سنين راحت فين؟ الهيك. طبعا الهيكل بتاع العهد القديم اللي هو التمبل، يعني ما كانش زي الهيكل ده اللي تخش تلاقيه مبلط ونضيف ومكنوس ومزين. لا، الهيكل في العهد القديم كان وظيفه العذراء مريم هي التنظيف أساساً. تنظيف إيه؟ مخلفات الذبائح والحيوانات، والتنظيف الهيكل من روث الحيوانات والبهائم اللي بتتذبح، طبعا مش بتتبح جوه قدس الاقداس، بتتبح بره، بس مسؤوليه مين اللي هينظف؟ الاعمال الشاقه المقززه المتعبه العذراء هي اللي بتقوم بيها. فطفولتها دي ما كانتش طفوله سهله، بل قدمت، وهي اثناء ما بتقدم كل هذه المحبه وتعب المحبه كانت تنظر الى ربنا وتنظر الى العطيه اللي ربنا بتقدم له عطيه معينه. فانا عايز اسال نفسي انا، مين اللي بيعمل الاعمال الديرت ورك في البيت؟ ده نوع من تعب المحبه، ان انا اقدم في البيت، اقوم بالاعمال اللي محدش عايز يعملها. ابونا ابراهام اللي هو بتاع كنيسه ماري جرجس في اليوبلس كان جزرنا مره وصلى معانا، فكان دايما العيال يجوا يسالوه يقول لهم انا الفراش بتاع الكنيسه، انا الزبال بتاع الكنيسه، انا اللي بنظف الكنيسه. وانتوا شفتوا كتير قوي اباء ينظف الكنيسه. مين اللي يقبل في البيت انه يعمل زي العذراء مريم، يقبل الاعمال المقززه، تنظيف الحمامات، غسل المواعين؟ انا هقول حاجات بقى بتوجع يعني كده، مين اللي يعملها؟ مين الخدام بتاع الكنيسه؟ من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن للجميع عبدا، عبدا سليف يعني. مره واحد من الخدام حكى لي القصه ديت، احكيها لك. ايام لما كنا شباب مثلا في ثانوي وجامعه كده، كنا نروح نقضي خلوه في الدير. فالشاب ده راح لاول مره الدير، وكان دير البراموس، وقال لي الابونا اللي هناك لما شافني الصبح بيوزع الاعمال على كل الشباب اللي بايتين في الدير، انت عليك كذا انت عليك كذا. كلنا بيتهيألي الشباب يعني يفتكروا الفتره دي من حياتهم. فجاء عند الاخ ده، لان هو كان يعني كده شيك قوي، يلبس قميص المكوي والبنطلون والحزام والسلسله المفاتيح وكده. فقال له يا اخ فلان، عامل يا ابونا، قال له انت عليك تنظيف الحمامات. حمامات في الأديرة في الوقت ده، يعني مثلا الكلام ده مثلا قول من 40 سنة حاجة زي كده أو 30 سنة، ما كانتش بالصورة النظيفة ديت. ليه يا ابونا بتعمل فيا كده؟ عشان عايز يعلمه أنت تقبل الأعمال الحقيقة المقززة، دي وظيفتي في البيت، زي العذراء مريم ما قدمت الوظيفة ديت. دي أول مرحلة في العذراء مريم اللي هي الطفولة وخدمة الهيكل. احنا هنتكلم عن 8 مراحل في حياه العذراء مريم، ناخد كده كل مرحله 3-4 دقائق، مش هنطول. بعد كده العذراء انتقلت من الهيكل لفين؟ لبيت يوسف النجار. لبيت يوسف النجار. يوسف النجار كان عنده كم سنه في الوقت ده؟ 80 تقريبا، 80 وشويه حاجات زي كده، يعني راجل في سن جدها. فهي لم تعترض، بل بالعكس الله وراهم علامة إن ده اختيار إلهي. وربنا لما اختار يوسف اختاره لحاجات في يوسف نفسه مش متوفرة في أي شخص تاني. والعذراء لما انتقلت لبيت يوسف كانت بتعمل إيه في بيت يوسف يا ترى؟ كانت متستتة وهو يقعد يخدمها. أنا طبعا لما أتكلم مش بكلم الستات، عشان العذراء مريم من السيدات، لا، أنا بكلم كل واحد فينا. انت وانت في البيت وظيفتي ايه في البيت مع زوجي وزوجتي؟ خلينا مركزين شويه في الحته دي. ايه دوري انا مع زوجتي؟ يوسف النجار كان بيهتم بالعذراء مريم ويحميها، وكان بيشتغل ويشقى ويتعب، لكن ده ما يغنيش ان هو كان حنونا عليها. والكلمه دي تعبير موجود في صلوات الاكليل، تكون حنونا عليها. هنا في الاهتمام، خدمه الاهتمام بالسباوس، بالزوج او الزوجه، ان انا اراعي واقدم محبه واقدم كل لغات الحب اللي احنا عارفينها، اقدم الحب والاتضاع والخضوع. يعني ساعات بنفكر ان احنا بنتجوز عشان نرتاح. ايه رايكم؟ فين الراحه؟ لا، احنا رايحين نتجوز عشان نخدم، مش عشان أنا أرتاح، عشان أخلي زوجي أو زوجتي يرتاح وأنا أخدم بكل طاقتي. الكتاب المقدس بيعلمنا حاجة، ودي أنا دايماً أقولها للولاد والبنات لما بيجوا يتجوزوا، بيقول ليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة. ده المبدأ الكتابي، وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. يعني أنا ما عدتش دلوقتي أملك نفسي، أمال مين اللي يملكني؟ مراتي أو جوز. بالعكس، وبيقول على الجسد لأن الجسد أهم شيء، لكن بالشكل ده برضو أنا أصبحت مبيع أو يعني متباع، وسلبت نفسي بإرادتي وبفرح وقتي وجسدي وممتلكاتي وفكري وكل شيء. بس ما تخافوش، زي ما أنت قدمت في حد تاني بيقدم لك كل حياته ووقته وجسده وكل شيء. يبقى هنا في عطاء متبادل مش أخذ متبادل، هنا في عطاء متبادل، أنا عايز أدي والآخر عايز يديني، فكل طرف شبعان. ده هو دي صورة يعني بعد كده مش هدور على أي حاجة من بره عشان أكلها أو أستمتع بيها، ومش بتجوز عشان أستمتع، عشان أسعد الإنسان اللي قدامي. ليكن فيكم ذلك الفكر الذي في المسيح يسوع. وبعدين كمل بيقول إيه، يعني معتبرين كل واحد أفضل من أنفسكم، حاسبين البعض أفضل من أنفسكم. فنبص نلاقي العذراء مريم لم تتذمر على الظروف. يعني هل كان يوسف النجار ده غني؟ يعني كان عنده ورشة نجارة كبيرة، ده أعتقد أنه كان نجار متجول يعني، وعنده 80 سنة وعاشت في سعادة، لأن اللقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت مملوء ذبائح وفيه خصام. كان في قديس يعني فاهم الحتة دي كويس، وما كانش طبعا متزوج لكن كان يعني راهب، فباع كل شيء، بس شايف ان الفقراء محتاجين اكتر، فاضل ايه ابيعه، باع نفسه عبد. يعني انا اساوي كام دلوقتي في سوق العبيد؟ 30 من الفضة، فخد 30 من الفضة وتبرع بهم للفقراء وصار عبد. لكن ربنا حب يبين فضيله ان صاحب الكرم اللي بيشتغل فيه ابنه عي، وهو صلى له وخاف فأطلق سراح، عتقه من العبودية. هل أنا جسدي غالي علي؟ ما أقدرش أبذل جسدي من أجل حياة زوجتي أو زوجي، وقتي غالي؟ لا، أنا مش فاضي لأن الفيسبوك واخد وقتي، والماتشات واخد وقتي، أو المحادثة مع أمي وأبويا في مصر واخد وقتي، حاجات كتير عايزة تتراجع. يبقى الخدمة الأولى خدمة العذراء في الهيكل، اللي هي خدمة الطفولة، الأعمال المقززة الحقيرة، ده تعب المحبة أني أقبل الحاجات دي. الحاجة الثانية خدمة الاهتمام بالسباوس. الحاجة الثالثة اللي حصل بقى، أن بيت زي ده يحصل فيه إيه؟ يزوره رئيس الملائكة جبرائيل. يزور بيت زي ده اللي راح فيه القدس، يعرف في كنيسة اسمها كنيسة البشارة في الناصرة، وتحت هي كنيسة ضخمة جدا، يعني قد الكنيسة دي مثلا 10 مرات كده، وتحتيها بقى المكان اللي جه الملاك غبريال عشان يبشر العذراء. ولازم يعني بيت زي ده يشوف ملائكة ويجي الملاك. بس خلي بالكوا الكلام بتاع الملاك كان حاجة صعبة شوية انها تتقبل من العذراء مريم، لان فيها تعب، فيها تعب شديد، والعذراء عارفة كده، اللي هو تعب الايه؟ الحمل، تعب الحمل والولادة والمسؤولية والتربية. مش بس كده، حمل تغيير المشيئة والخطة اللي كانت عاملاها العذراء مريم. يا ترى هي كانت ايه الخطة بتاعت العذراء مريم؟ لست أعرف رجلا، يعني كانت مقررة أن تعيش بتول، بتول في الهيكل، بتول في بيت يوسف، بتول لغاية ما موت. لكن ربنا قال لا، أنت هتبقي أم، كي ليكن ليك قولك. طب التعب اللي هتشوفيه، التعب النفسي إيه رأيكم فيه؟ إن يوسف شك فيه في العذراء مريم، لغاية ما ظهر له الملاك وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل بها هو من الروح القدس. هي مش كانت شايفة نظرات الشك في عينيه؟ برضو أنا متذكر أن في تمثال هناك قدام كنيسة البشارة دي، التمثال ده محير فعلا، يعني يوسف النجار قاعد كده وعينيه زيغة وزي ما يكون بيسأل نفسه أعمل إيه، والكتاب بيقول على الحتة دي بيقول إيه، لأنه كان براً لم يشأ أن يشهرها، لأن لو قال عليها أي كلمة النتيجة تكون الرجم. الرجم يعني مش كده يعني خلاص صافية لبن حليب يا قشطة لا، ما كانش كده، كان كل خطية ليها ثمن، وثمن الخطية هو الموت. العذراء ده موقف مهم جدا في حياتها، قبلت التعب من أجل أن تقبل مشيئة الله. أنت يا رب عايز كده، أنا هقبل كده. عشان كده هي بتقول لأنه نظر إلى اتضاع أمته، وكلمة اتضاع دي كلمة غير دقيقة، مكتوبة في الإنجليزي low state، lowly state يعني حقارة، يعني ربنا بيبص الحاجة حقيرة، ضيعة، مش هي اتضاع، ضيعة، هي تقريبا قريبين من بعض لكن في فرق في المعنى. إزاي تقولي عذرة عن نفسك كده؟ إن أنا إنسانة ما استحقش أي شيء، وتقبل مشيئة الله بالتعب والتربية. دي ثالث حاجة، خدمة الهيكل، خدمة الزوج أو الزوجة. الحاجة الثالثة خدمة المشيئة، خضوع المشيئة. الحاجة الرابعة أو المرحلة الرابعة من حياة العذراء، لما بعد الملاك بشرها وقال له ودى لصبات نسيبتك حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة إيه؟ عاقرة. إيه كان رد فعل العذراء مريم؟ فقامت مسرعة إلى الجبال وسافرت حوالي 160 كيلومتر، يعني 100 ميل، بقى ركبة على حمار بالمشي وإبر، المبادرة السريعة لخدمة الآخرين في بيت أليصابات. أليصابات نسيبتك أو قريبتك، وهي وانت وإيه العذراء مريم دي أم المسيح. فدي شعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، وشعور إن أنا لازم أروح أخدم، والخدمة دي كانت خدمة مش بس خدمة جسدية، دي كانت خدمة روحية. إليصابات كان عندها كم سنة؟ 80 مثلاً، 85، مش كده؟ خدمة واحدة ست كبيرة زي كده، إيه رأيكم؟ سهلة ولا صعبة؟ اللي مثلا معاها مامتها أو حماتها أو أي حاجة زي كده، 80 سنة، 85 سنة. طب لما تبقى حامل يبقى وضعها إيه؟ حامل بابن في شيخوختها. طب مين اللي كان بيخدمها؟ هو مين اللي يخدم التاني؟ مين الكبير ومين الصغير في المقام؟ عشان كده الخدمة دي كانت مباركة جداً ومملوءة تسبيح بحضور الجنين الإلهي ويوحنا المعمدان، وكانت مملوءة بالتسبيح. قالت هودة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. خدمة فيها محبة، وخدمة فيها تعب المحبة، لازم يبقى فيها سجود وصوت الروح القدس. هودة حين صار صوت سلامك في أذني ارتقض الجنين بابتهاج في بطني. خدمة الآخرين، إن أنا أبقى مبادر، مش أستنى لما محدش قال لي. ده مش عايز أقول يعني حتى في كنيسة أصلا محدش قال لي، يقول لك إيه؟ مش محتاج حد يقول. خدمة الآخرين ولا سيما الأقارب، والكلام الصعب اللي إحنا بنسمعه إن يعني كل ما أقدم محبة ألاقي جحود، مش مهم أنت بتقدمها لمين، زي ما هنقول في الآخر كده كم نقطة. يعني خدمة الأقارب بيقول إيه؟ افتقاد الأرامل واليتامى في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. دي الديانة المقبولة أمام الله الآن، أقدم خدمة لكل الناس، وده نموذج للعذراء مريم قدمته. برضو في الحتة دي العذراء مريم مشيت قبل ولادة يوحنا المعمدان. ليه؟ مش تستني لما تفرحي بالبيبي وتحضري السبوع وزي ما تعبتي يشكروكي، ولا نهرب من المديح والكرامة والشكر لألا يقول علينا أنهم قد استوفوا أجرهم. اهرب من المديح واهرب من الكرامة. النقطة نمرة 5، احنا قلنا الطفولة، خدمة شريك الحياة، الحمل الإلهي، خدمة إليصابات. في بس واحدة ننسيتها، هي نمرة 6 أقولها قبل نمرة 5. خلاص جاءت ساعتها أنها تولد. ولدت فين؟ اضطرت تروح بيت لحم ولفه. إيه الكلام اللي قالته العذراء مريم لما ما لقيتش مكان؟ كان ممكن واحدة زيها تقول إيه ليوسف؟ يعني مش لاقي غير الحتة دي اللي أولد فيها؟ مش لاقي غير مزود البقر الحقير؟ ما فيش كلمة تذمر على الظروف، دي خدمة قبول الظروف الصعبة. تعب المحبة يقبل الظروف الصعبة ولا يتذمر بل يشكر. مع أن لو بصيت إيه الحاجة الحلوة في الموضوع ده كله ما تلاقيش أي حاجة، بل بالعكس. يعني أنا كطبيب كنا بنشوف مرض بيتنقل من حظائر الحيوانات، مرض قاتل للأطفال اسمه التيتانوس. لو جيل طفل يعني eventually بيموت. وطبعا دي كانت حاجات معروفة وكل حاجة زي كده، مش عارفين السبب، لكن لم تتذمر. وإحنا ربنا مدينا كل حاجة نظيفة وحلوة ومبهجة وكل شيء، لكن موضوع الشكر جوانا مش موجود. على كل، لما يكون في نوع من قبول الظروف والحاجات زي كده نشوف الملائكة. يعني الملائكة ظهرت في المزود ده، ويشوفوا المزود دوت في أورشليم شكله إيه، كله معمول بالفضة، بالفضة النقية، المكان اللي اتولد فيه المسيح وتحط فيه المسيح لغاية دلوقتي. ما تفكرش ان احنا هنشوف الملائكة واحنا واقفين مثلا في الهيكل مثلا، ممكن ده يحصل، بس الملائكة في الكتاب المقدس ظهرت في الظروف الصعبة. إنسان عايش وقبل ان هو يبقى في اتون النار، لما نزلوا ليأخذوا المجد في اجسادهم انحدر ملاك الرب واطفأ لهيب النار، ده بنقولها في التسبيح. لما قبلوا، لما تقبل، انا هقبل الظروف الصعبة وهقبل أي حاجة صعبة تيجي عليا. دانيال شاف الملاك فين؟ لما أقول إيه؟ ملاك الرب أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود، كان موجود فين؟ ظروف صعبة من غير تذمر، أقبل حتى الموت، أقبل التضحية حتى إلى الموت. يظهر الملاك، يظهر لنا الملاك ويقوينا. الخدمة نمرة 5 اللي هي، أو مكتوبة المفروض 6 يعني، بس مكتوبة غلط هنا. يعني خدمة الهروب إلى مصر، فيها تعب ولا ما فيهاش؟ فيها تعب. الجنود بيطردوهم والمصريين بيكرشوهم، بيطردوهم من بيوتهم ومن شوارعهم ومن مدنهم. ولكن العذراء مريم ما سمعناش كلمة تذمر، بل انتقلت من مكان لمكان لمكان، وفي كل مكان كان بتزرع إيه؟ دير وكنيسة، موجودين لغاية النهاردة. يعني كنيسة أبو سرجة في مصر الجديدة، حد شافها؟ حد شاف الكنيسة اللي تحت الأرض؟ دير المحرة، درونكا، جبل الطير، وادي النطرون، سمنود، كل ده جه منين يعني؟ دي بركة العذراء مريم، كل مكان خطته برجليها زرعت فيه كنيسة. فما لتقبل خدمة الهروب دي معناها إيه؟ معناها هنا مش هروب الجبن، ده هروب الحكمة والطاعة والخضوع. ما قالتش مثلا يوسف النجار انت احنا نروح مصر ليه؟ انت عارف دي مصر معناها ايه؟ مصر بلد العبودية في الوقت ده، لكن دلوقتي بقى مبارك شعب مصر بسبب العذراء مريم والطفل يسوع، العائلة المقدسة. قبول، ما عادش تجادل وتناقش رأيي أحسن من رأيك، الملاك ليه جالك أنت ما جاليش أنا ليه؟ أنا الأولى بالرؤية دي، زي ما في بعض الديانات بيقولوا، يعني إن الملاك جبريل غلط ونزل على واحد بدل واحد. ما عندناش المناقشات العقيمة دي، اسمها المناقشات الغبية، سوري يعني. تكلمنا عن الطفولة، خدمة شريك الحياة، الحمل الإلهي، خدمة اليصابات، الهرب إلى مصر، الولادة في حظيرة في بيت لحم، قانا الجليل. إيه الخدمة بتاعت قانا الجليل؟ كان فيها تعب ولا ما فيهاش؟ العذراء مريم كانت فين؟ راحة قانا الجليل تعمل إيه؟ تحضر فرح والريسبشن وتقعد مع العريس والعروسة؟ طب مش عارفك إن ما فيش خمر إلا لو كنت دخلت المطبخ وعرفتي؟ هي دي الخدمة، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. أنا راحة لأن ابن الإنسان جاء ليخدم لا ليخدم. فدي الخدمة اللي احنا بنقدمها لما نروح نزور الناس، رايحين نخدمهم. وخدمة تانية قدمتها هي خدمة الشفاعة لغاية دلوقتي، قالت للمسيح ليس لهم خمر، ودي من الكلمات القليلة اللي قالتها، وقالت لهم مهما قال لكم فافعلوه. دي الصلوات اللي قدمتها العذراء، قدمت للمسيح قالت له ليس لهم خمر، ادي المشكلة ولم تقدم الحل اللي هي عايزاه. خدمة الصلاة الخفية اللي محدش شافها وهي بتصليها، خدمة إحساس بالآخرين والتعاطف معهم. حياة العذراء لسه ما خلصتش لغاية النهاردة، يعني دلوقتي العذراء مريم ظهرت في كام كنيسة في العالم، ما زالت بتخدم الكنائس. إحنا لما نقول بشفاعة والدة الإله بتسمع لنا ولا لا؟ بتطلب عننا ولا لا؟ خدمة الشفاعة وخدمة تقويتنا، ولما بتظهر لنا حتى يعني مثلا عد بقى عندك مثلا العذراء زيتون طبعا دي أشهر واحدة، العذراء بتاعت ست دميانة بابا دوبلو، والعذراء بتاعت أسيوط، مش هي هي نفس العذراء يعني، بس وفي دير مواس دلوقتي حاجة قريبة خالص. العذراء عايزة تقوينا، عايزة تشجعنا، ما زالت العذراء دلوقتي وفي البرتغال وفي حتة تانية في العالم، وما زالت بتظهر وهتظهر. أنا هتكلم في نقطة أخيرة كده لمدة ثلاث دقايق أو أربع دقايق تاني، اللي بيشجعني على تعب المحبة. أقول ثلاث أربع حاجات. أول حاجة هي رد الجميل للمسيح. الدين اللي في رقبتي، أنا في رقبتي دين بسدده. يا سمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ فالمحبة، قال له آه يا سيد أنت تعلم إني أحبك. قال له اعمل إيه؟ اكتفي بالمحبة دي وقعد في بيتكو، ولا قال له ارعى غنمي، ارعى خرافي. وكلمة المحبة اللي استعملها المسيح في المرة الثالثة هي كلمة الأغابي أو أجابي، يعني خدمة البذل، الخدمة الإلهية. في ثلاث أنواع من الخدمة من المحبة، أزالهم الكتاب المقدس، ذكرهم الكتاب المقدس وقال إن كل واحدة لها معنى. الخدمة الأولانية هي الإيروس، دي المحبة اللي تاخد ما تديش. خدمة الفيليا اللي هي الصداقة، اللي على قد ما تديني أنا أديلك. الخدمة الثالثة اللي هي الأجابية، أنا هديلك حتى لو أنت ما اديتنيش. فأني كلمة اللي هي تحب الرب إلهك، تحب قريبك كنفسك، أحب بعضكم بعضا، أيها الرجال أحبوا نساءكم، كل كلمة المحبة دي هي الثالثة، هي الثالثة. لكن إحنا غالبا بنقف عند الثانية، مش هقول الأولى لا، الثانية. على قد ما أنت تحبيني أنا أحبك، على قد ما تديني أنا أديلك. زي مين؟ زي صاحب الفندق اللي هو في السمير الصالح، قال له بدم بتدفع لي أنا أخدمك بعناية، لكن تبطل تدفع ما عرفكش. عشان كده إحنا في رقبتنا دين لربنا، لأن لو ما كانش ربنا افتداني وبذل نفسه لأجلي كان زماني إحنا كلنا نبقى فين؟ في الجحيم. الجحيم ده صعب قوي، احنا حتى ما دخلناهوش، لكن في ناس دخلته وخرجت. يعني آدم دايما انتوا شايفين في الصورة دي لما اطرد من الفردوس، ولما مات ما راحش الفردوس، راح فين؟ لغاية ليلة الجمعة بالليل اللي هي سبت الفرح اللي هي ليلة أبو غلامسيس، نزل إلى الجحيم الجحيم ورد أبونا آدم وبنيه إلى الفردوس. فده دين في رقبته. تقدم الدين ده لمين؟ أقدمه للمسيح إزاي؟ مش هتقدر مهما أنا عملت، أجي أمسح الكنيسة كل أسبوع، ده إيه يعني؟ فتفوتة يعني. لكن قال له ارعى خرافي. عشان كده يوحنا القديس يوحنا الذهبي الفم قال أن الشهيد يموت مرة واحدة لأجل سيده، والراعي يموت كل يوم لأجل خراف سيده، يموت كل يوم. الحاجة الثانية إن قدموا أجسادكم ذبيحة. يعني إيه قدموا أجسادكم ذبيحة؟ فكروا فيها كده، ازاي اروح مثلا استشهد؟ دي مش لكل الناس، ولو تعرضت لموقف زي دوت ممكن ما استشهدش، بس في استشهاد من نوع تاني اسمه الاستشهاد اليومي. ايه هو الاستشهاد اليومي؟ الآية بتقول ايه؟ من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح. كلام بس بالبق، لكن لما اجي عند موقف صعب او في تضحيه اقول لا، الكتاب ما قالش كده، لا قال كده، قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقبوله امام الله عبادتكم العقليه. الحاجه الثالثه، يعني اول حاجه رد الجميل او الدين اللي في رقبتي للمسيح، الحاجه الثانيه الذبيحه، ان انا بقدم نفسي ذبيحه. الحاجه الثالثه الايجو، اللي هو الذات اللي جوايا دي. ازاي الذات دي؟ زي ما قلت لكم القصه بتاع الخادم اللي ابونا قال له روح نظف الحمامات، لازم الاعمال الحقيره دي عشان الذات اللي جوايا تموت، اللي هي اكبر عدو للمحبه. لان عكس المحبه، المحبه ماشيه كده من مني للاخرين، الذات ماشيه ازاي؟ الناحيه الثانيه العكسيه، اللي هي سيلف سنترد، اللي هي سيلفشنس. سيلف، السيلف دي هي الايجو، هي الذات اللي جوايا اللي هتمنعني من اي عمل صالح. عشان كده المسيح قال من اراد ان يكون لي تلميذا فلينكر نفسه او لينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. الحاجه اللي بعد كده دي كومنمنت، دي وصيه. قالوا له ايه اعظم وصيه؟ قال تحب الرب الهك، والثانيه مثلها، وبهاتين الوصيه يتعلق الناموس كله. لان اللي هيحب مش هيقتل، واللي هيحب مش هيزني، واللي هيحب مش هيسرق، المحبه اللي احنا بنقول عليها الاغابي. فكل الكتاب المقدس يتلخص في هاتين الوصيتين، تحب الرب الهك راسي، وتحب قريبك كنفسك افقي، وده الصليب. الصليب عباره تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك، ودي الوصيه، واللي ينفذ الوصيتين دول يدخل الملكوت. طبعا دي عايزه جهاد واستمراريه، مش يعني يوم والتاني وخلاص. يعني يمكن الحاجه اللي بعد كده اللي شجعني هي المكافاه، يخليني ابذل. مره ابونا احد الاباء حكى القصه ديت، وقال هي قصه رمزيه، يعني واحد كان عنده ولدين دايما يتخانقوا مع بعض، فالكبير عشان هو كبير وقوي كان يضطهد الولد الصغير ويبتدي ايه يهينه ويشتمه ويضربه، فيروح يشكي لابوه. فابوه قال له انا عندي حل كويس. قال له ايه؟ قال له كل مره لو شتمك او ضربك وما ردتش عليه هدي لك 10 دولار. قال له اوكي اتفقنا. فالولد الكبير ابتدى يضطهده، يروح على ابوه، ها 10 دولار، يديله 10 دولار. ابوه مش هيفلس، ما تخافوش يعني. بعد شويه الواد الكبير لاحظ ان هو ما بيردش عليه وما بيضربوش، قال له انت بطلت تضربني ليه؟ البلد الكبير بطل يضربه. فالضرب هنا يعني او تعب المحبه ليه مكافاه، الله ليس بظالم. فاللي يعرف كده يقدم تعب اكتر ويقدم عمل اكتر علشان ياخد الايه المكافاه الاكبر. عشان كده المسيح بيقول انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك ومحبتك في الرسائل بتاعة سفر الرؤيا. المسيح نفسه قال من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. من أجل الإيه؟ السرور، المكافأة، الفرح اللي هيجيلي. زي ما قلت لكم الملاك مش هيظهر لما الواحد يقدم تعب طبعا احنا مش عايزين ملاك، مش هنقدر يعني. أنا بتكلم بس عموماً من الكتاب المقدس، الناس اللي بتقدم تعب من أجل ربنا ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. الريورد. الحاجة الأخيرة، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. ده الهدف اللي أنا بعمله علشان النفوس دي تخلص. أنا مسؤول عن النفوس يا جماعة؟ هو إحنا مسؤولين عن العالم؟ أنتم إيه؟ نور العالم، أنتم ملح الأرض. إحنا مسؤولين عن بيوتنا، مسؤولين عن كنايسنا، مسؤولين عن اللي بيشتغلوا معانا، مسؤولين عن العمال اللي إحنا بنتعامل معاهم، الراجل اللي بيوصل حشيش، والراجل اللي بيجيب البوسطة، ولا اللي بيدليفر اني ثينج، مين مسؤول عنه؟ يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. مره ثانيه، العذراء مريم قدمت تعب المحبه في كل مرحله من مراحل حياتها بدون تذمر وبمبادره وباستمراريه وبدون ياس وبدون ندم. ربنا يعطينا ان نكون مثلها. له كل مجد واكرام الى الابد، امين.